بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: ولو نذر أن يهدي إلى بيت الله الحرام غير النعم، قيل يبطل النذر وقيل يباع ذلك ويصرف في مصالح البيت، بمعنى أن الناذر لو قال لله علي أن أهدي لبيت الله الحرام طير كالدجاج أو البط مثلا أو غيره، أنه يذبح نوع من أنواع الطيور والدجاج أو البط غير النعم، يعني غير الإبل والبقر والغنم، فهل هذا النذر ينعقد أم لا؟ بعبارة أخرى، الهدي هل يصدق على مطلق الذبح لأي حيوان كان، أو هو لخصوص ذبح الأنعام الثلاثة أو تذكيتها بالنحر مثل الإبل الذي ينحر والبقر والغنم الذي يذبح؟ قيل يبطل النذر، وهذا القول هو محكي عن ابن جنيد الإسكافي والفقيه ابن أبي عقيل والفقيه ابن براج وابن إدريس ويحيى ابن سعيد في كتابه الجامع للشرائع والمحقق الكركي. هؤلاء الفقهاء اختاروا أن النذر يبطل، يبطل النذر، والوجه في البطلان لأنه لم يتعبد عن الشارع بالإهداء بغير النعم، يعني لم يتعبد، يعني لم يشرع عن من الشارع أن الهدي يكون بذبح شيء من الحيوانات هي غير النعم الثلاثة، لم يتعبد ولم يشرع من الشارع بأن الإهداء يكون بغير النعم، فيكون هذا النذر لغير المتعبد به فيبطل. لماذا؟ لاختصاص مشروعية الهدي بخصوص الأنعام الثلاثة، فلا يتعلق نذر الهدي بغيره. هذا القول الذي ماذا قال؟ قال في البطلان، قال في البطلان، وقيل يباع ذلك ويصرف في مصالح البيت. هذا القول الثاني هو قول عن الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط، واختاره العلامة الحلي رحمه الله في كتابه المختلف، أنه يباع هذا الطير ويصرف ثمنه في مصالح البيت الحرام مثل بنائه، عمارته، أو معونة العاملين فيه، أو معونة زواره إذا أرادوا أن يزوروا البيت في سفر الزيارة وهكذا. والوجه فيه لأن نفس الإهداء، إهداء الطير إلى البيت، هذا فيه قربة وطاعة لله تعالى، لأنه يندرج في ضمن الصدقات ونحوها، لا أنه يندرج في اسم الهدي، يعني نعتبره صدقة، والصدقة مقبولة إذا كانت لبيت الله الحرام، والصدقة طاعة وقربة وراجحة، فلذلك ينعقد النذر فيه. نعم، إحنا لا نذبح الطير للبيت، إنما ماذا نفعل؟ نبيعه ونصرف ثمنه في مصالح البيت كالبناء والعمارة ومعونة زواره، لأن سوف يندرج باسم الصدقات لا باسم الهدي. هذا القول الثاني للشيخ الطوسي رحمه الله. أما لو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته، بيع ذلك وصرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد الذي نذر له، أو في معونة الحاج والزائرين. اللي ينذر ويقول لله علي أن أهدي عبدي لبيت الله الحرام، أو يقول أهدي جاريتي لبيت الله الحرام، أو أهدي دابتي إلى بيت الله الحرام، أو يقول أهديها لأحد مشاهد الأئمة المعصومين عليهم السلام، فكيف ذلك؟ كيف يوفى بنذره؟ قيل بيع ذلك، إنه يباع العبد أو الجارية أو الدابة ويصرف ثمنه في مصالح البيت، أيضا عمارته أو معونة زواره أو مثلا بنائه أو معونة العاملين فيه أو المشهد. المشهد يطلق غالبا على مشاهد الأئمة المعصومين عليهم السلام الذي نذر له، أو تصرف الأموال في معونة الحاج الذي يريد أن يقصد بيت الله الحرام، أو معونة الزائرين الذين يقصدون المشاهد المشرفة من جهة أنهم من جهة مساعدتهم في نفقة الزيارة أو الحج أو نفقة ما يقتاتون عليه، لأنه سوف يدخل جميعه في مصالح البيت. هذا الحكم استفاده الفقهاء من بعض الروايات، منها صحيحة علي بن جعفر. سأل أخاه عليه السلام، أخاه يعني نقصد به موسى بن جعفر الإمام الكاظم عليه السلام، عن رجل جعل جاريته هدي للكعبة، كيف يصنع؟ قال: إن أبي أتاه رجل جعل جاريته هدي للكعبة، فقال له: مر مناديا يقوم على الحجر فينادي: ألا من قصرت به نفقته، ألا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفذ طعامه، فليأتي فلان ابن فلان. وأمره أن يعطي أولا فأولا حتى يتصدق بثمن الجارية. الرواية يسأل بها السائل عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة، كيف يصنع؟ يعني جعل إهداؤها للكعبة. قال الإمام الكاظم عليه السلام: إن أبي، يعني الإمام الصادق، أيضا أتاه رجل وجعل جاريته هديا للكعبة، فقال له الإمام الصادق عليه السلام: مر مناديا، مر يعني أؤمر، مر فعل أمر، مر يعني أؤمر، مناديا يعني شخص ينادي، ويقوم على الحجر. الحجر كأنه مقصود حجر إسماعيل، لأن كان عليه بناء قرب الكعبة، الشخص اللي يقف عليه أو يقوم عليه يقوم بمشهد ومنظر الناس الحاضرين عند الكعبة، فينادي: ألا من قصرت به نفقته، يعني ما عنده نفقة وأموال تكفيه لمصاريف الحج، أو قطع به، يعني قطع به الطريق وأصبح ابن سبيل وليس عنده من الأموال التي تكفي لرجوعه إلى أهله أو وطنه، هذا يسموه مقطوع به الطريق، أو إن اللصوص سرقوا أمواله، أو نفذ طعامه، يعني ما عنده طعام للأكل، نفقة الزاد ما عنده، فليأتي فلان ابن فلان. من فلان ابن فلان؟ اللي نذر أن يهدي جاريته، وأمره أن يعطيه أولا وأولا، يعني كل شخص يأتيه يعطيه شيء من ثمن الجارية، يعني شيئا فشيء، بحيث يوزع على مجموعة من المحتاجين إلى أن يتصدق بثمن الجارية كلها. فإذا المستفاد من هذه الرواية إن الجارية تباع ويصرف ثمنها في مصالح البيت. من ضمن مصالح البيت الشخص اللي قصرت نفقة طريقه للوصول إلى الحج أو الرجوع، أو قطع به الطريق وأصبح ابن سبيل لا يملك المال، أو نفذ طعامه. نعم، هذا كما قلنا الحكم دلت عليه بعض الروايات، منها هذه صحيحة علي بن جعفر. نعم، ومن الفقهاء من عد الحكم إلى غير العبد والجارية، لأنه مورد الرواية أنه شخص أهدى جاريته للكعبة، بعض الفقهاء عد الحكم لغير العبد والجارية، بل عداه للدابة كما فعل المصنف، وكل ما ينذر هدية إلى بيت الله. ولو نذر نحر الهدي بمكة وجب، بمعنى لو قال الناذر: لله علي أن أنحر هدي بمكة، وجب عليه النذر ولزم. لماذا؟ لأن مكة هي نسك الهدي ومحل ذبحه وهي عبادة، والذبح بالهدي بمكة عبادة وفيه طاعة، فلذلك يلزم عليه ويجب عليه الوفاء به أن ينحر هديه بمكة. وهل يتعين التفرق بها؟ يعني هل يتعين ويلزم عليه أن يفرق لحم الهدي للحيوان الذي نذره على أهل مكة؟ يوزع اللحم على أهل مكة، أي يتعين عليه التفرقة، يعني تفرقة اللحم وتوزيعه للحيوان الذي نذر بذبحه وهديه بمكة، يعني على أهل مكة، هل يوزع لحمها بين أهلها؟ قال الشيخ رحمه الله نعم. الشيخ الطوسي رحمه الله قال نعم، يلزم عليه أن يوزع ويفرق لحم الهدي على أهل مكة الموجودين عملا بالاحتياط. هذا الرأي ذكر الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، وذكر أيضا غيره من الفقهاء المتأخرين مثل العلامة الحلي رحمه الله في كتاب القواعد، وفخر المحققين في كتابه الإيضاح، والشهيد الأول في كتابه الدروس. الوجه في وجوب ولزوم وتعيين تفرقة اللحم لما نذره على أهل مكة عملا بالاحتياط. لماذا؟ لأن أنت إذا وزعت اللحم على أهل مكة حصل عندك اليقين ببراءة الذمة، بخلاف ما لم يفرق لحمها. نعم، قد لا يحصل لك اليقين ببراءة ذمتك ماذا؟ من الهدي الذي ماذا؟ نويت ذبحه بمكة، بل قد يدعى انسياق ذلك من الإطلاق. يعني الشخص اللي يطلق ويقول أنا لله علي أن أهدي وأذبح بمكة، شنو المسبق من هذا الإطلاق؟ أنه يريد يطعم أهل مكة، يريد يوزع لحمها صدقة على أهل مكة، هذا المساق من الإطلاق. وإلا ما يمكن أن يكون مقصود مجرد أن مكة هي محل الذبح والنحر، لا يقصد هكذا، إذ لا فائدة في ذلك. بل الفقهاء يقولون لا أدب في جعل الحرم مجزرة ومكان للذبح من دون الصدقة فيه. يعني هو مو مقصوده أنه مكة مجرد مكان أذبح به فقط وأخذ لحمي معي وأرجع إلى بلدي، ما هكذا المقصود، بل هذا خلاف الأدب لمكة، لأن مكة هي ليست مجزرة أو محل للذبح. بل المقصود من انصراف إطلاق عندما يقول لله علي أن أذبح هدي بمكة، يعني أوزع لحمه صدقة على أهل مكة، هذا قد يقال المنساق من إطلاقه. فلذلك ولو شكينا لعله هذا الانسباق ما يفهم من إطلاق قوله لله علي أن أنحر الهدي بمكة، نقول يعمل بذلك من باب الاحتياط حتى يحصل عند اليقين ببراءة الذمة، بخلاف ما لم يفرق لحمها قد لا يحصل له اليقين ببراءة ذمته من ذلك. وكذا بمنى، يعني وكذا الكلام لو نذر النحر بمنى أيضا وجب، لأنه قلنا منى هي أيضا محل النسك والذبح، ويأتي فيها نفس الكلام. هل يتعين عليه تفرقة اللحم لما نذره على أهل منى؟ الجواب نعم، من باب عملا بالاحتياط. نعم. ولو نذر نحره بغير هذين، قال الشيخ رحمه الله لا ينعقد. بمعنى لو إن الناذر نذر وقال لله علي نحر هدي في الكوفة مثلا بغير موضعين، بغير موضع مكة ومنى، هل ينعقد نذر أم لا؟ الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط قال لا ينعقد مثل هكذا النذر. لماذا؟ كما لو نذر مثلا أن ينحر هديه في المدينة المنورة أو المشاهد المشرفة مثل النجف أو كربلاء أو ما شابه ذلك، هذا ينعقد لو ما ينعقد النذر؟ الشيخ الطوسي يقول لا ينعقد. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك لأنه لم يتعبد ويشرع الهدي في غير مكة وبلاه، ما عندنا ذبح للهدي في غير مكة ومنى، لم يشرع ذلك. وهذا مستفاد من بعض الروايات، مثلا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام يقول سئل عن الرجل يقول أهدي هذا الطعام، قال ليس بشيء، إن الطعام لا يهدى. وفي رواية إن الرجل قال إني أهدي هذا الطعام، فقال ليس بشيء، إنما تهدى البدن، يعني وين تهدى لمكة؟ البدن. البدن هي التي تهدى، اللي هو الذبح، لا غير الهدي في ذلك، ولا يشرع الذبح في ماذا؟ بغير النعم. هذا قد يستفاد أيضا من ماذا؟ كما قلنا من بعض الروايات، إنه الشارع لم يعهدنا لا أن يهدى طعام بغير الهدي، ولا أن يذبح غير الأنعام كهدي في غير مكة ومنى. نعم، فالشيخ الطوسي قال لا ينعقد النذر لعدم التعبد به في ذلك شرعا، لأن متعلق النذر لابد أن يكون طاعة، ولا طاعة في الذبح في غير موضعي مكة ومنى ليس أمر راجع، لأن ما ورد الجواز بمين؟ من قبل الشارع. الشارع لم يتعبدنا ولم نعرف منه مشروعية الذبح إلا في مكة ومنى لا غير، على اعتبار كونه هدي مو ذبح. طبعا أكو فرق بين الهدي والذبح. هو قال إنه ينحر هدي، فلهذا احنا قلنا الهدي ما يصح إهداء بغير مكة ومنى اللي هو محل النسك، أما لو قال ذبح مطلقا فلا مانع منه. هذا القول الأول. المصنف ما هو رأيه؟ قال ويقوى إنه ينعقد، لأنه قصد الصدق على فقراء تلك البقعة وهو طاعة. المصنف رأيه أنه هكذا نذر ينعقد، لأن الشخص من يقول لله علي نذر أن أنحر هدي في الكوفة، شنو مقصوده؟ يعني أذبح النحر، أذبح وأنحر في الكوفة وأتصدق بلحمها على أهل الكوفة، والصدقة باللحم أمر طاعة. نعم، فإذا هو ليس مراد اسم الهدي الذي يهدى للنسك اللي هو مكة ومنى حتى نقول ما ينعقد، إنما هو مراد بالهدي الذبح لأجل الإطعام بالصدقة، والإطعام بالصدقة أمر مستحب وعبادة وأمر راجح، فلذلك ينعقد هكذا نذر، ويرجع قصده ونذره في ذلك إلى الصدقة على فقراء تلك البقعة اللي هي مثلاً مدينة الكوفة، وهذا لا طاعة في نفسه. فإذن الشيخ المصنف رحمه الله وفاقاً لأكثر الفقهاء قالوا بما بانعقاد هذا النذر، بل إن الشيخ الطوسي نفسه في كتاب الخلاف ذهب إلى انعقاد هكذا النذر، وإن هو كان في كتاب المبسوط قال لا ينعقد. هو الشيخ الطوسي نفسه في كتاب الخلاف قال ينعقد ويتصدق به على أهل البقعة، وكذا العلامة رحمه الله في كتابه المختلف. وقلنا الوجه في ذلك لأن نفس الذبح لله بعنوان الصدقة هو طاعة، طاعة وإنما أراد الناذر خصوص البقعة المباركة فجعلها، أو خصوص هذه البقعة التي يريد أن يذبح بها، فجعله قيد للمنذور. وإحنا قلنا سابقا قيود المنذور لا يعتبر فيها ماذا؟ الرجحان، بل يكفي الرجحان موجود وين؟ في أصل النذر، وهذا لا مانع منه. بل إضافة لذلك يمكن استفادة هذا الحكم من بعض الروايات مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل قال عليه بدنة ينحرها بالكوفة، قال إذا سمى مكانا فلينحر فيه. الرواية تقول إن رجل جعل عليه بدنة، طبعا جعل عليه يعني ألزم نفسه بذبح بدنة وهي الأنثى الإبل في مدينة الكوفة. طبعا في مدينة الكوفة يعني ما معنى يعني بغير الموضعين، بغير بمكة ومنى. الإمام يقول له إذا سمى المكان يعني ذكر باسمه وقيده فلينحر فيه، يعني فليوفي بنذره والتزامه أو يمينه ولينحر فيه. فهذا شدل يدل على انعقاد مثل هكذا النذر، لأن الإمام أمر بمن؟ بوجوب الإلزام النحر فيه. بل يمكن أيضا التمسك بعموم أدلة الأمر بوجوب الوفاء بالنذر أيضا يساعد عليه، هذا نذر ويلزم عليه أن يوفي به لوجوب الوفاء بالنذر أيضا يساعد عليه. نعم، يبقى الكلام أن الشيخ الطوسي لماذا قال لا ينعقد؟ لأن الشيخ الطوسي نظر في كتاب المبسوط إلى نكتة أنه هذا هدي وغير متعبد عندنا بالشارع أن الهدي يكون لغير موضعي مكة ومنى. نعم، فإذا أخذنا باسم الهدي صحيح الشارع لم يتعبدنا الذبح باسم الهدي في غير مكة ومنى، وإذا أخذنا الذبح بعنوان الصدقة ينعقد كما هو الرأي الثاني. نعم، ولو نذر أن يهدي بدنة فإن نوى من الإبل لزمه. الشخص اللي يقول لله علي أن أهدي بدنة، والبدنة هي الأنثى من الإبل اللي تبلغ ما يقارب 5 سنين، وتسمى بالبدنة لضخامة وكبر جسمها. فإذا نوى من الإبل، يعني هو فقط قال لله علي أن أهدي بدنة، فإذا نوى وقصد أن مراد بالبدنة هي الإبل لزم ذلك، وعليه يجب الوفاء به في ذلك. بل إن اللغة والعرف هو ماذا تساعد على أن المراد من البدنة هي الإبل. نعم، وإن كان هناك قول لبعض أهل العامة إن البدنة تطلق على مطلق الحيوان الكبير سواء كان إبل أو بقر أو غنم، لكن اللغة والعرف يساعد على الإبل. وكذا لو لم ينوي، يعني وكذا يلزم عليه الوفاء بالنذر وذبح الإبل إذا لم ينوي ولم يقصد إن مراده الإبل، لأن البدنة تنصرف لغة وعرفا إلى الإبل، تنصرف عرفا ولغة إلى الإبل. وكذا يعني وكذا يلزم عليه أن يذبح الهدي من الإبل لو لم ينوي، يعني لو لم يقصد خصوص الإبل، إنما قصد مسمى البدن الواقعي، ومسمى البدن الواقعي لغة وعرفا هي ماذا؟ الإبل، لأنها يعني البدنة عبارة عن الأنثى من الإبل لغة وعرفا. نعم، المصنف لماذا أشار إلى ذلك؟ يريد يشير إلى خلاف بعض أهل العامة اللي ذهبوا إلى أن اسم البدنة يقع على الإبل والبقر والغنم جميعا، فإذا نوى شيئا بعينه، يعني على رأي أهل العامة رأيهم، إذا نوى شيء بعينه يعني قصد خصوص الإبل، خصوص البقر، خصوص الغنم تعين، وإلا إذا ما خصص تخير بينهما، يعني له أن يذبح أو ينحر أيهما شاء. المصنف يقول إحنا عندنا البدنة باللغة والعرف تطلق على ماذا؟ على خصوص أنثى الإبل، خصوص أنثى الإبل. وكل من وجب عليه بدنة في نذر فإن لم يجد لزمه بقرة، وإن لم يجد فسبع شياة. الشخص اللي يوجب على نفسه ويقول لله علي ذبح بدنة في نذر ولم يجد البدنة، هسه عدم وجدان للبدنة كما لو ذهب إلى السوق وطلب شراءها أو لم يجدها، أو هو لا يملك منها، أو قل وجود الإبل في بلده فسأل أو أراد أن يشتري وذهب إلى السوق فلم يجد، فإذا لم يجد ما حكمه وهو قد أوجب على نفسه ذبح البدنة اللي هي الأنثى من الإبل؟ إذا لم يجد الإبل وتعسر عليه يجب عليه ذبح بدلا عنها، مثل البدل منه لزمه بقرة لثبوت البدل شرعا في ذلك، على تقدير العجز وين ينتقل الأمر إلى البدل. وهذا قد استفاده الفقهاء من بعض الروايات. نعم، بلا خلاف عندنا، بل فقهاءنا لم ينقل إنهم اختلفوا في ذلك، يعني في وجود البدل في مورد العجز. وإن لم يجد البقرة فيذبح سبع شياه. الشياه جمع شاه بمعنى أنثى الغنم، تسمى شاة. هذا إضافة إلى أنه هذا الحكم تساعد عليه قاعدة معروفة عند بعض فقهائنا تسمى الميسور لا يسقط بالمعسور. يعني أنت إذا عسر عليك أمر الذبح للإبل لا يسقط عليك الأمر، بل ينتقل إلى الشيء الميسور إليك الذي تستطيع، مثل البقرة، وإن لم تستطع أن تذبح بقرة يكفيك أن تذبح سبع شياه. هذا أولا. اثنين، أيضا يساعد عليه عموم الحديث النبوي: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني إذا أنا ألزمت عليكم مثلا وجوب الوفاء بالنذر وأنتم لم تستطيعوا ذبح البدنة، فأتوا منه ما استطعتم مثل ذبح البقرة، وإن لم تجدوا فسبعوا شياه. نعم، يبقى السؤال، لماذا قيد المصنف سبعة شياه؟ هذا لعله قد استفاد من بعض النصوص اللي دلت على ذلك. النظر الرابع، وأما اللواحق فمسائل. الآن أريد نذكر بعض اللواحق اللي تلحق في كتاب النذر. المسألة الأولى، يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفارة يمين. الشخص اللي خالف نذره ولا يوفي به ولا يبر به يلزم عليه التكفير لكفارة مخالفة النذر وحنثه. يبقى السؤال، ما هي نوع الكفارة؟ عندنا قول يقول إنها كفارة يمين اللي هي كفارة مرتبة، أن يعتق رقبة وإذا لم يجد، أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، فإن لم يجد أحدها انتقل المن إلى صيام 3 أيام. وكفارة اليمين هي تجمع بين التخيير والترتيب، يعني أولا يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو كسوتهم، هذا تخيير، فإن لم يجد فيصوم 3 أيام، هذا مش نسميه الترتيب. كفارة اليمين من نوع الكفارة التي تجمع بين التخيير والترتيب. هذا القول يستفاد من بعض الروايات، ولعله نحن قرأنا هذه الروايات إذا تذكرون في باب الكفارة، الذي عقد المصنف فصل له من بعد كتاب الظهار. نعم، ولا حاجة لإعادة قراءة هذه الروايات مرة أخرى. هذا الرأي ذهب إليه الشيخ الصدوق رحمه الله، واختار أيضا المصنف في كتابه النافع هذا القول الأول. وقيل إن كفارة مخالفة النذر هي كفارة من أفطر في شهر رمضان، وهي كفارة التخيير بين الخصال الثلاثة، عتق رقبة أو صيام 2 شهر متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، أن يتخير بينهما، يختار واحدة منهما. طبعا الفرق بين القول الأول والثاني، القول الأول يجعل الكفارة من نوع الكفارة الصغرى، والقول الثاني يجعل كفارة مخالفة النذر من نوع الكفارة الكبرى، هذا الفرق بينهما. وهذا القول أيضا فيه بعض الروايات تدل عليه. اختار هذا القول الشيخ المفيد رحمه الله في كتابه المقنعة، والشيخ الطوسي في كتابه النهاية، والفقيه ابن براج في كتابه المهذب، والفقيه ابن حمزة الطوسي في كتابه الوسيلة استنادا لبعض الروايات. المصنف ما هو رأيه؟ لأنه بعض الروايات يستفاد منها كفارة يمين، وبعض الروايات يستفاد منها أن مخالفة النذر هو ماذا؟ كفارة من أفطر في شهر رمضان. المصنف يقول والأول أشهر، الأول اللي هو منه كفارة اليمين هي أشهر رواياته، الروايات اللي دلت عليه هي الأشهر عند فقهائنا، هي الأشهر رواية. وإنما تلزم الكفارة إذا خالف عامدا مختارا. الآن نسأل، متى يجب دفع الكفارة بالنسبة للشخص الذي يخالف نذره؟ إذا خالفه متعمدا، يعني بقصده واختياره، مختارا يعني ماذا؟ ليس مكرها على ذلك. وهذا قيد شرح يخرجنا، يخرجنا الجاهل والناسي والساهي والمضطر المكره، هذا لا يعتبر مخالف لأن معذور شرعا. إذا خالف سهوا أو نسيانا أو اضطرارا أو إكراها فلا كفارة عليه، لأن عندنا أدلة دلت على أن الشخص الجاهل والناسي معذور، وكذا الساهي وكذا المكره المجبور لحديث رفع عن أمتي ما أكره عليه، فلذلك لا يكون مخالف لنذره ولا تلزم عليه الكفارة. أما المسألة الثانية يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال أخوتي خدمتكم، اتفضلوا.
أي نعم.
أي نعم.
يعني كثيرا ما أدري إذا مثلا يعني إنه في تاريخ واحد أو لا، بس عند السنة إنه بيأخذ هاي بتفعوا حق الذبيحة.
أي نعم.
وما الناس اللي ذبحوا لهم
هم يذبحون لهم. اي صحيح، هذا موجود حتى عندنا، يسموه الوكاله في الذبح. يعني هسه الان اذا انت تذهب حاج، ما تستطيع انت كل حاج بنفسه يروح يشتري ويذبح، لان هذا يسبب العسر عليه، خصوصا ابن الحاج وليس من اهل مدينه مكه، وما يندل، ما يعرف اين يباع الحيوان واين يذبح، فيعطي وكاله الشخص. وغالبا اللي